قصة وطن. اللبناني عربي أو فينيقي، لا شو فرق بيناتن؟ مارونية سياسية وسنية سياسية وشيعية سياسية، وبعدين شو؟ عن أي لبنان عم تحكوا؟ أحداث وناس وظروف اجتمعوا وكتبوا قصة وطن اسمه لبنان. لبنان قصة وطن مع إلديكو إيليا، كل خميس 5:15 من لبنان الحر.
خميس 24 أيلول 2020، تحية لكل عم بيتابعوا لبنان الحر قصة وطن. عم بتابعونا عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7، عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com، وأيضا عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر، وعم تشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان-rll. حلقة جديدة اليوم، ناطرين معلومات دكتور إلياس الباحث والخبير في الشؤون التاريخية، وخلينا نقول هيدي حلقة من سلسلة حلقات حول مذكرة بكركي للحياد الناشط. لماذا الحياد الناشط إعلان تأسيسي جديد للبنان؟ وعلى ماذا ارتكزت بكركي تاريخيا لإنجاز مذكرة الحياد الناشط؟ أكيد مثل العادة خلال الحلقة رح يكون في لكم مداخلات معنا، وحيالله سؤال تحبوا تطرحوه على الدكتور إلياس على 70 959 1111، أو عبر رقم الهاتف 09 218 233. بكل الأحوال اللي عم بيشوفونا لايف على فيسبوك عم تمرق كل شوي على الشاشة الأرقام اللي تقدروا تشاركوا معنا فيها. دكتور إلي،
مساء الخير.
اشتقنا لك من جمعة لجمعة.
أنا كمان،
يعني ما بخبرك قديش كل حلقة بيجي فيدباك على هالأسلوب الحلو اللي عم بتوصل فيه المعلومة، لأنه مادة التاريخ إجمالا مادة كتير ناشفة، ولكن عم بيكون في شوق يسمعوك للآخر، فهيدي موهبة بنشكر الله عليها.
خليك، أنا بتشكرك. إن شاء الله نقدر يعني نكون قوم بهالحملة الثقيل بهالواجب، لأنه فعلا يعني تزامنا مع هالحلقات اللي عم نعملهم عم أكيد عم بصلنا دايما نتلاقى بناس ونحكي، ولاحظت انه هالفتره كتير التاريخ اخذ حيثيه عند حتى تلاميذي، يعني اول مره بيكون في اسئله كتير برات، اذا بدك الماده
الكادر اللي عاده
الكادر التقليدي بالصف، وحتى بين الناس بتلاقي فيون ولا بالظهرات، فعلا الناس هيك مثل هالازمه اللي نحن واقعين فيها عم بتفتح لهم كتير، اذا بدك هيك بواب ليسالوا بالماضي انه شو اسباب كل شيء نحن عايشينه، وبالتالي عم نحاول قد ما فينا باللي بنعرفه واللي هو بنعرفه كتير قليل على فكره، انه نقدر نوصل بعض الاجوبه على هيدي الاسئله.
هيدي بوادر ومؤشرات ايجابيه، لانه ما قلنا بالعاده نكون هالقد عم ننبش بتاريخنا. عاده بتصير الاحداث ما بنتعلم منها بنكررها، تنكون عم ننبش بالتاريخ ونشوف ليش وصلنا لهون، يعني هيدي مؤشر ايجابي.
في خمول، اذا بدنا نطلع هيك على الصوره من فوق، في خمول ضرب مجتمعنا اللبناني خاصه من بعد 2005، واللي هو اسبابه واضحه انه كان في تكسير لمساله البحث في التاريخ والاهتمام بالوطن. يعني في عندك 15 سنة قطعوا قبل 2005 عملت تكسير، وإذا بدك منع الجيل اللي ربي بهديك المرحلة أنه يفكر بتاريخه. ولكن بعد 2005 الناس حست بإنجاز معين، ما ضاين كتير هذا الإنجاز،
خصوصا أنه ما في تاريخ واصل مظبوط
إلا الحقب التسعين، يعني بيخلص ب43،
يعني ما في شيء للتاريخ الحديث
بالجلاء. صحيح، وهلأ على كل حال نحكي فيه هودي كلهم إذا بدك بحلقات متواصلة بعدين. هذا الخمول يعني انتقل من جيل لجيل، واكيد مش عن كل الناس عم بحكي، بس اليوم هالازمه الاقتصاديه وهالانفجار الرهيب اللي صار بيروت اللي بعد هلا ما بنعرف شو اسبابه، وبعد ما حدا قام بالتحقيق الجدي خلت الناس تقول طيب ما نضل نعيد هالشيء كل مره، خلينا نبلش نفكر بحل. نعم. مش هيك عم نسمع كتير حلول اللي عم تنحكى على البرامج السياسية وعلى الطرقات، ساعة فيدرالية، ساعة مركزية، ساعة دستور، ساعة حياد، بس كلهم هو اللي في عندهم أسباب تاريخية مشتركة.
أقول حل المشكلة مش بإيجاد حلول يا دكتور إلي، إذا واحد بده حل في كتير حلول نستنبطها نستخرجها. صحيح. نتفق. صحيح. عليها مع بعض، بس المشكلة إنه بعد ما وصلوا من هم في السلطة إلى قرار سياسي لبدء بالحلول وبناء الدولة، هذه عطول بتقولها وعم برجع بذكر أنا بحكيتك. دكتور إلي، كتير مهم نعرف بشو ارتبط تاريخيا مذكرة الحياد اللي أطلقها غبطة البطريرك، وطبعا في كتار من السياسيين هجموها وفي كتار كانوا عم يدعموا هذه الفكرة، وفي جملة هيك كتير بارزة قبل ما أسألك عنها، بفتكر كتير قليل اللي قريوها مع أنه شيء كتير مهم. ما بعرف، عندي هذا الشعور، بحس أنه لو كتار اللي قريوها كنا شفنا تفاعل أكتر بطريقة مختلفة لدعمها، لأنه بتوضح وبتشرح بالتفصيل الممل الأهداف وإذا بدك
شو المعنى
الحقيقي لهذه. وأكتر شيء بيلفتك أنه أو من النقاط اللي ملفتة أنه يجب أن تكون هذه المذكرة أو الحياد هو إعلان تأسيسي كما كان الميثاق الوطني وكما كان إعلان دولة لبنان الكبير. إذا فيك هيك تعطينا نظرة تاريخية نربطها.
أنا بصراحة حبيت بالحلقة معك اليوم ناخد الورقة أو الوثيقة مثل ما هي ونفندها بالمسائل التاريخية، ما راح نفوت باللعبة إنه شو معنات الحياد، لأنه مطلوب مثل ما قلت من كل حدا مهتم يلاقي حل أو صيغة نهائية لهذا الكيان تعيش بسلام، يلقط هذه الوثيقة ويعتبرها بداية لحل أو لتصور حل.
نعم.
لمدى طويل. أنا بحسب الوثيقة يعني ترجع الوثيقة لأسباب تاريخية اللي هي اعتبرت أنه في نزاع. نعم. في نزاع موجود على الأرض اللبنانية، هيدا النزاع ما بيحله إلا مسألة الحياد الناشط. عظيم. وهالأسباب التاريخية بيحددها أو بتحددها المجموعة اللي اشتغلت على الوثيقة مع غبطة البطريرك بأربع أسباب. أول سبب هو نزاعات الداخلية.
نعم.
تاني سبب هو نزاعات سياسية ومحددينها بالمنطقة الجغرافية، وثالث سبب هو العلاقة بين سوريا ولبنان، وهذه جرأة بحد ذاتها كانت بهالوثيقة، والرابعة نشوء دولة إسرائيل أو نتائج نشوء دولة إسرائيل. إذا بدك نحن اليوم فينا نركز على أول نقطة واللي هي أساسية، النزاعات الداخلية.
نعم.
وهون اللي كانوا خلف كتابة هالوثيقة أكيد هني ما عم نحكي عن شخص وشخصين كتبوا على زوقهم ولا فكر هونيك ليلي يقعد يكتبوا. موضوع الحياد منه مطروح لأول مرة، كان مع البطرك الراعي، انطرح كمان بعلين بعبدة 2012 وانطرح قبله
بس غيروا له اسمه، ما استرجوا يسموه حياد لأنه أيه. كانت الظروف بوقتها النقي بالنفس، خلينا نقول
تماما. إذا بدك عطوها
مثل التحديد والترسيم
تماما، يعني هيدي كلها بتدل على أنه ما في جدية بتعاطي بهيك مسائل للأسف، واللي هي مسائل يعني أقل شيء فينا نقول أنه انفجار المرفق بيروت هو من نتيجة، يعني الاستهتار بهالمسائل نتيجة كانت 200 ما رح نسميهم شهيد لأنه الناس ما حبت تدوع فكرة ضحية الإهمال هذا اللي صار.
ضحايا شهداء،
يعني ضحايا طبعا شهداء،
بس كلمة ضحية يعني منحط تريد يونيو بيناتهم ضحايا شهداء
تماما، فإذن يعني هن الشهداء هذا الوطن، ولكن ضحايا الإهمال والفساد وعدم عفوا والاستهتار بكل مسائل أساسية. ما سموها هيك، غنى جوا برموها من تاني مالي مشان ما يأذوا حدا أو يزعلوا حدا. بوثيقة الحياد الناشط كان زي بدك هيك حط الأصبع على الجرح مثل ما هو. بدي أحكي أنا بأول مثل ما قلت أول سبب، النزاعات الداخلية، وهون تحديدا عم بقرأ من الوثيقة بيقولوا النزاعات الداخلية بين المكونات الدينية والجماعات المذهبية المتعددة الولاءات على خلفية قومية وعقائدية، ورغبة بتعديل سلطة الحكم في البلاد وخدمة لمصالح دول أخرى. فإذن عملوا نظرة للمئة سنة اللي قطع فيها لبنان، شافوا أنه في هالمكونات الدينية والجماعات المذهبية، وهنا بدي يكون لأول مرة هيك بدي صر على هذه الفكرة.
نعم.
ما بقى نتخبى وراء أصبعنا طلب قوله، ولازم بقى نعترف بطبيعة مكونات مجتمعنا اللبناني. نحن مجتمع متعدد فيه جماعات دينية متعددة، وإذا حدا منه حاب هيدا يشوف شيء بيكون طبعا مراهق بالعمل السياسي او انه فعلا ما بده يلاقي حل. نحن اذا ما اعترفنا نحن
او رافض التعددية
بيرفضها لانه ما بده يلاقي حل،
يكون رافض التعددية. نعم
تماما. فاذا التعددية هي مش مع معناتها السلبي، يعني هو ما نجي نقول والله نحن متعددين يعني عنا كذا رأي هذا شيء ما بيمشي، بالعكس هي بحد ذاتها غنى. وفي بلد بالعالم فيه احادية بالمجتمع، هيدا طبعا نكزم بعضنا كل وقت، كل مجتمعات العالم هي متعددة، يا اما على اللغة يا اما بالدين يا اما بالعرق، في يكونوا بنفس الدين بس اعراق مختلفه، فينا نكون بنفس الاعراق ونفس الدين ولكن لغه مختلفه. طب ما هود الناس على اكثر من 1000 سنه جربوا يلاقوا حلول لمشاكلهم، ليش نحن مصرين نرجع نقول انه لا، يا اما يكون كلنا سوا بفرد توجه سياسي وفكري وثقافي او ما فينا نبني هذا البلد. بالعكس، اذا نعترف بهالتعدديه اللي هي كانت وراء اذا بدك لانه ما عندها ايمان بهذا البلد اغلبيتها، كانت دائما تروح تنبش على ولاءات خارجيه مثل ما بتقول الوثيقه. طيب خلينا نبلش نحكي شويه حقيقه تاريخيه تنثبت هذه النظره. عم نحكي عن المكونات الدينيه. بوقت نشاه لبنان كان المكون او كان المجتمع اللبناني مؤلف من مكونين كبار، يعني كل القراءات اللي انعملت بهذيك الفتره وكل الخطابات اللي
عم نحكي باي سنه تقريبا،
خلينا نبلش نقول مع اعلان دوله لبنان الكبير ال20 ولكن وتصارت جمهوريه بال26، يعني وتحطينا دستور صارت جمهوريه، بما معناه انه لبنان خلص تثبت جمهوريه ديمقراطيه برلمانيه، وبالتالي صاروا اذا بدك اصحاب الارض هن اللي بلشوا يحددوا سياسات معينه، ولكن ضمن يعني صلاحيات بعد معطاه لسلطه الانتداب الفرنسي بهذيك الوقت. طيب من وقت ما بلشت تركيبه هذا البلد الناس كانت عم بتقول بشكل واضح دو نيغاسيون نفون با ناسيون، يعني اذا في عنا مجموعتين متعارضتين ما ممكن نعمل نحن دوله. هون ما بيقصدوا بكلمه دوله انه بالمعنى كحكومه او انه نعمل نظام حكم، ما بيعملوا ناسيون، يعني مش ممكن بنظام اوحد بنظام وحدوي على مجتمع متعدد تمشي الدوله، يعني فيها تمشي على اتفاق معين، مثلا اتفاق يمكن اكيد ما يدوم، وهذا اللي صار على كل حال بالتاريخ مش بعيد انه صنع لصدمات طويله عريضه. طيب هالمكونات الدينيه وهالجماعات المذهبيه اذا بدك من وقت ما بلشت فكره لبنان، الجماعات المسيحيه طبعا لتحقيق مشروع التاريخي شافت فرصه مؤاتيه انه فرنسا موجوده بالشرق وانه العلاقات التاريخيه بينها وبين فرنسا ممكن تسمح لها انه تاسس دوله اسمها لبنان الكبير، ولكن بالميل الاخر المجموعه الثانيه واللي كان بوقتها الاسلام السني هو اللي بيعبر عن هذه المجموعه، طبعا اغلبيته كان عنده يعني مثل ما حكينا كذا مره وهيك عم نكررها هلا، كان عنده توجه اكثر صوب القوميه العربيه اللي هي مشروع اقليمي منه مشروع دوله فقط بدون حدود واضحه، ولكن نعم. عنده انتماء اكثر اممي واقليمي. هيدي المجموعه بمرحلة الوجود الفرنسي ما كتير قدرت خلقت تحالفات إقليمية، ولكن مع خروج الجيش الفرنسي يعني الجلاء ولبنان أعلن أو أعلن استقلاله ب43 مباشرة بعد تقريبا سنتين عم نحكي من هالإعلان ومن هالهدا، صار في نوع من شد عصب صوب أنه أوكي هلأ الفرصة مؤاتية أنه بلش نعلن أو نحاول نوحد لبنان مع سوريا كبداية لتوحيد كل الدول العربية. وهذا الشيء بلشنا نشوفه إذا بدك هيك على كل المستويات، بس أول مستوى كان مالي اقتصادي، يعني ما كان بعد بالسياسة في جرأة أنه نطالب بالوحدة مع الدول العربية، ولكن بلشنا نقول أنه إذا لبنان وهنا شوية أحكي شوية باكراوند أو شوية
تفاصيل رجعنا شوي
الدولة الفرنسية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية كانت كتير ضعيفة خاصة على المستوى الاقتصادي، لأنه احتلت وانقسمت لحكومتين، طبعا من بعد الحرب بدأت تكون اقتصادها ضعيف وبدأ وقتها ترجع تقلع. لبنان بهديك المرحلة من بعد حتى لو انسحبت فرنسا كان رابط عملته بالفرنك الفرنسي، يعني كان دايما القيمة العملة اللبنانية هي مرتبطة بالعملة الفرنسي، وبالتالي الحكومة اللبنانية حاولت تاخد خيار انه تفك الارتباط النقدي مع فرنسا، يعني تعتبر انه العملة اللبنانية هي عملة بحد ذاتها بتدخل بالسوق بالبورصة العملات بالسوق وبتاخد هي قيمتها حسب القوة الاقتصادية.
يا ريتنا ما فكيناها اليوم
ولا ما بعرف اذا
معنى عم بمزح محاولة نعم
ايه طبعا. هلا الفرنك الفرنسي كان كتير مستوى متدني، يعني كان اللبناني اذا بده يسافر تنقول على ما بعرف بلجيكا بده ياخد معه اللبناني يصرفهم لفرنك فرنسي، وفرنك فرنسي بده يقدر يتحرك فيهم بالداخل الأوروبي. أخذنا قرار بفك الارتباط. طب مين كمان كان بنفس الوقت كمان مرتبط بالعملة الفرنسية بالفرنك الفرنسي؟ كانت كمان الحكومة السورية بهداك الوقت. فورا من وقت ما الحكومة اللبنانية بال50 أخذت قرار أنه تنفصل عن الفرنك الفرنسي، اعتبروا جماعة القومية العربية أنه هيدا الانفصال بدون الاتفاق مع الحكومة السورية هو انفصال عن حتى الأمة العربية أو على الأمة السورية العربية، يعني شوفي حتى على المستوى الاقتصادي من بداية نشأة هذا البلد كان في خلاف على الاتجاه السياسي أو على الانتماء السياسي الإقليمي. الدهور تير الأمور، ونحن بالتاريخ مندرسها معتبر هذه أول أزمة، وكلمة أزمة هون يعني وصلنا لمحل أن الدستور تعلق وقف، صار في مشكلة سياسية ممكن كانت تؤدي لمشكل عسكري على الأرض. الملفت أنه رئيس حكومة لبنان رياض الصلح بديك الوقت اللي كان يعتبر هو زعيم القومية العرب بلبنان كان مصر على موقفه أنه لازم نفك ارتباطنا بالعملة الفرنسية لو حتى الحكومة الفرنسية ما كانت قبلانة بهذا الوضع.
طب هذا مقوم من مقومات الحياد
إذا بدك، يعني هون شو عمل هو
إذا كان هو الأكثر ارتباطا وعنده هذا
فصل انتماء الهويات الديني والثقافة إذا بدك، فصلوا عن مصلحة البلد الاقتصادية ومصلحة البلد المالية.
نعم.
وخطابه الشهير اللي قدمه قدام الحكومة وقدام مجلس النواب ما رضي أبدا جماعية القومية العرب، وبالتالي أدى هذا الموضوع لأنه يصير في إصرار أكتر لاتخاذ هذا الموقف، وصار في فك ارتباط نهائي، وحتى صار في تهديد من الحكومة السورية بهالموضوع، وصار في تسكير حدود، ولكن بقيت الحكومة اللبنانية مصرة على هذا الخيال. أنا اعتبرته هي مصلحة لبنان فوق كل اعتبار. يعني ليه عم نخبر هذا المثل؟ تقول انه من بدايات استقلال هذا البلد الخيارات على الانتماءات الاقليمية او على الحياد واذا بدك على خيارات لبنان المستقل لحاله كانت دايما تتجاذب الوضع الداخل اللبناني وتؤدي لأزمات، وهالأزمات أكيد يكون عندها انعكاس على المستوى الاقتصادي والمعيشة وتؤدي لهجرة.
يعني هذا الطرح منه جديد؟
أبدا منه جديد. يعني الاختبارات اللي طلعت منها الوثيقة بتقول أنه نحن هيدا التعدد الموجود، هذا التعدد خلينا كل مرة إذا ما أعلننا الحياد نفوت بمشاكل داخلية بتؤدي أوقات لنعمل صراعات مسلحة. والصراع المسلح من وراء هالسبب اللي فعلا كان هو إذا بدك صادم للمجموعة اللبنانية اللي كانت مؤمنة بلبنان، واللي كان انه اعتبروا لبنان خلص قلع نحط على السكة دولية، كان صراع 58 اللي لليوم بعدنا مش متفقين اذا بنسميها ثورة 58 ولا حرب 58. يعني هالمجموعتين اللي ساكنين
مثل الاحداث اللي الناس بتسميها مجزرة نسميها حادثة، بعدنا لليوم مش عم نتفق على شيء،
مثل ترسيم وتحديد،
مثل ترسيم.
طب اذا حادثة صار فيها ناس راحوا ضحايا وصار فيها هجوم على الدولة، يعني بالتعريف العلمي اي هجوم بيصير على نظام الحكم او على الحكومه او على رئيس الجمهوريه تعتبر حرب، مش انه معركه داخليه. الثوره بتكون ثوره سلميه بمظاهرات بتنديد، لما تتحول لمسلحه وصير فيها استعمال للعسكر هذا صارت حرب. طب اذا صار فيه هجوم على رئيس الجمهوريه بالذات وتحوط بيته وتقوس عليه هو رد بسلاح الشخص، عم نحكي عن كميشن
مون، هذه مش ثوره عاديه،
هذه حرب. طب اعتبرناها ثوره او اذا بدك المجموعه اللي كان عندها انتماء إقليمي اللي كان بدها تنضم لعبد الناصر وللخط الناصري اعتبرتها ثورة، هون اعتبروها حرب. فإذا شوفي كيف هالانطلاقة أو هذا بدك هالأسباب التاريخية لهالموضوع الحياد منضل فيها نحكي عنه كل الوقت، لأنه كل مرة كان عندنا مشاكل ما بتخلص. ولكن حقيقية يعني ب 58 راح كتير ضحايا، بينا 6 أشهر نعمل حرب، وقف الاقتصاد، وقف كل شيء، البلد رجع لورا. طب كيف انحلت؟ انحلت بأنه نجيب قائد جيش يعني يحكم بقوة سلاح، ونقوي المكتب التاني اللي هو المخابرات.
نعم.
وما نخلي بقى ولا أي شخصية معارضة لا نظام الحكم العسكري اللي كان موجود مع فؤاد شاب إنه يتحرك على الأرض ويعمل أي خضة أمنية. ما حلناها بالسياسة، حلناها بالعسكر. طبعا ما فينا ننكر إنه عهد فؤاد شاب كان أهم العهود لأنه انحكمت بقوة العسكر مش بقوة المؤسسات. حاول يعمل مؤسسات ولكن ما يعني ما حب يجدد إذا بدك فترة رئاسته أو عهده. يعني هو قاعد 6 سنين مع أنه كان بيستقيل بعد 2 سنين لأنه اعتبر أنه هدى الوضع وفينا
هدى نسلم
المهام. ما حدا قبل تظاهروا قدام بيته، صار في نوع من إجماع وطني عليه لأنه الناس يعني من 43 ل 58 تعبت من المشاكل. أوكي. وصار في إسقاط كمان لرئيس بشار الخوري، يعني الناس ما كانت كتير منتظر أن لبنان يفوت بمواجهة الأدى على فترة مستمرة، ولكن بدهم شوية إذا بدك أمن. هذه الفترة نحن نعتبرها امتدت من 58 لتقريبا
67.
في شيء عملناه كتير حلو ب 67، كل الدول العربية هاجمت إسرائيل، اعتبرت أنه لازم استعمل قوة عسكرية تنهجمها ونشيلها. لبنان لأنه حس تلقائيا أنه إذا هو بلد صغير وعرض عديد عسكره قليل وما في واجه هو لحاله الدولة الإسرائيلية، قرر يعتمد على معاهرة الهدنة أو على الهدنة اللي صارت بينه وبين إسرائيل ب 48. هيدي الهدنة بتخلي إذا بدك أنه ما يكون في علاقة دبلوماسية ولا سياسية مع إسرائيل، ولكن ما بتسمح للأعمال العسكرية.
بس رجع تورط بمعركة الجيش بعدين
بأول سنة ب48، ولكن ب67 ما دخل لبنان الحرب.
لا عم قول أنا من بعد ال67 رجع تورط ب
مباشرة مع على إسرائيل. لا صار في احتلال إسرائيلي مرتين، دخلت الجنوب ب78، دخلت لبنان ب82،
بس ولا مرة هجم. بس قبل الاحتلال ما صار في
أبدا ولا أي إذا بدك مواجهة، ما عدا مثل ما بقول ب48 صار في معركة
بس هي من نكسي يعني
تماما ب48 وتدخل إلى بظن ليلكي اللي هي قرية مشرفة على الجليل أعلى، وكان فعلا في إنجاز الجيش اللبناني بهذه المعركة، ولكن طبعا بتدخل الأمم المتحدة بوقتها وبضغط كل الدول الغربية قرروا أنه يعملوا هدنة، وكله مضيع الهدنة كل دول العربية، ونحن كنا جزء من هذه إذا بدك أو هالدول العربية اللي كانت تواجه إسرائيل. 67 ما دخلنا الحرب، ولكن ساعدنا الدول العربية، وهذا هو إذا بدك دليل
في حكمة. كان في حكمة يعني بالتعاطي.
تمام. شو هي الحكمة؟ الحياد.
الحياد.
إنه أنا حياد ناشط، يعني أنا ما بدي أقوس، أنا ما بقدر أقوس، بس في ساعد. خليني ساعدكم على مستوى الدولي.
هي الإضافة ناشط يعني.
تماما.
عم نطبقها يعني.
مش أنا بتفرج إنه عم يصير في حرب حدي، أنا بأخذ خيار، بس ما بدخل بالعسكر بقتل لأنه أنا ماني قادر، يعني أنا لبنان كله سوا يعني بهجمة واحدة مثل ما بيصير، لأنه إحنا مبنيين يعني اقتصادنا مبني على الخدمات وعلى السياحة وعلى هيدا، ضربة كف واحدة. أو وجود مجموعة مسلحة موجودة وما كان بتخلي ما حدا يجي لعنا ويقف اقتصادنا. نحن اليوم شو اللي معرقلنا لعبة الاقتصاد كله سوا؟ ما في مؤسسات ماشية، وفي مجموعات حامل سلاح بتقوص ساعة اللي بدها،
وفي أعداء عم تستفيد من اقتصادنا المنهار.
أكيد للأسف، للأسف اللي عم بيصير اليوم غير مقبول. هذا بدك نفتح برونتيز آخر شيء بهالموضوع. فإذا 67 تجربة علمتنا كتير أشياء. نحن كنا مع الدول العربية بحربنا على إسرائيل، ولكن ما دخلنا عسكريا، وهذا الشيء أدى إنه نتائج الحرب كانت كارثية. يعني خسر الدول العربية الحرب 6 أيام. طبعا نحن افترضنا لو فتنا بهيدي المعركة ونحن بلد صغير كانت إسرائيل احتلتنا وبعدها هلأ قاعدة عنا. عظيم. طيب، لأنه ما دخلنا الحرب لألون معهم، ولأنه اعتبر الحياد بيربح ما بيخسر، شو قرروا يعملوا؟ يحطوا كل هال إذا بدك النتائج السلبية للحرب يحملونا إياها كلها سوا. شو عملوا؟ أجبرونا ب69 نمضي على اتفاقية القاهرة من بعد ما أدخلوا عناصر مسلحة إلى لبنان تحت الضغط وتحت تسكير الحدود وتحت الضغط السياسي والدبلوماسي، ونحن لأنه بلد ضعيف عسكريا ما مقدر نواجه حتى الدول العربية اللي اعتبرها هي دول صديقة لنا. وبالتالي نحن اللي خلينا إذا بدك نطلع من لعبة الحياد للأسف هي الـ يعني بشكل إجباري. يعني نحن جبرنا نطلع من لعبة الحياد، لو أنه مش معتبرين هذا الشيء بالدستور موجود، يعني لو مش مثبتينه بالدستور أخرجونا من الحياد الناشط ودخلونا غصب عنا بلعبة الحرب المسلحة،
لأنه في مساهمة داخلية. ما كنا قدرنا، ما كنا طلعنا وما كانوا قدروا أخرجونا. تمام. لو تمام. ما في كان لبنانيين يريدون الخروج من لعبة.
تعرف الشغلة، من بعد ما قرينا كتير ونبشنا بهذه المرحلة، الأسباب بختلط، يعني الأسباب كتير معقدة. ما فينا بس نقول أنه فقط الوجود الفلسطيني المسلح هو كان سبب من أسباب الحرب.
نعم.
أوكي. وما فينا نقول ولا بس الشباب اللي كانوا داعمين الخط المقاومة المسلحة ضد إسرائيل من جنوب لبنان هن فقط بتحمل مسؤولية الحرب، هن جزء من هالأسباب اللي أدت لهيدي الحرب، ولكن كمان كان في وضع اقتصادي متردد، كان في كمان إسبدك الحركة المطلبية كمان كتير كبيرة دخلت إلى كمان الحركات الأكثر تشددية بالنظر إلى العروبة، لأنه نكسة 67 منها هين، يعني الناس اللي كانوا متكلين على قوة الجيش العربي ما أدى لمحل، وبالتالي غيروا شوية تفكيرهم من العروبة العلمانية إلى أكثر العروبة الإسلاموية، وهون دخل كمان الدين باللعبة. أكيد كله هيدا دخل وأدى الحرب. يعني 69-75 عندك 6 سنين، عندك عهد كامل من المشاكل ما خلصت. عظيم. لأدت خجي الانفجار الوضع، وبالتالي خروجنا من الحياد الناشط دخولنا بصلب اللعبة. وبدي أقول لك أنه حتى اللبنانيين اللي هن كانوا مع الخط الانتماء الإقليمي كانوا رافضين لفكرة التسلح. يعني عم نحكي عن قائد الحركة الوطنية اللي هو كان كمال جنبلاط. كمال جنبلاط بظن قبل استشهاده أو مقتله ب77 كان عامل مراجعة طويلة عريضة، واعتبر أنه كتير عطينا نحن الفلسطيني، يعني إذا نحن اعتمدنا على الفلسطيني تنغير بالنظام شوي لنعمل إصلاحات بالنظام كانت القصة أكبر منا، ودخل السوري وأخذ محل فلسطيني وفتنا خلاص بالمعموعة. مذكرة البطريرك أو كيركير الحياد تعتبر أنه 69 أدى لتراجع لبنان تماما من الحياد اللي كان عايشه الى يعني الى دخوله بكل المشاكل الاقليميه. ومن وقتها نحن ما بقى شفنا شيء اسمه الحياد لبنان لحديت هيدي اللحظه 2020. وبالتالي نحن لازم يعني نكون صريحين مع حالنا، ولازم نقول انه لو في عنا تعدد جامعات، مش مثل ما بلشنا اول شيء بالحديث، هالتعدد جامعات هيدا ما بيعني لازم كل جامعه تنتمي اقليميا لحد،
ما بيلغي الحياد،
لانه عنا تعدد لازم يكون في حياد. يعني انا ما في شيء بخليني اعيش مع الاخر بسلام لما الاخر بيقول انه انا عايش معك بهالبلد كرمال هذا البلد ومصلحه البلد فوق الاعتبار. مصلحه البلد اليوم هي الحياد، لانه كل ما حطينا حالنا مع مجموعات اقليميه او مشاريع اقليميه بدها تتوسع، راح يكون لبنان هو راح يروح على حساب هيدي المشاريع الاقليميه، مثل ما عم بيصير اليوم. نحن شو اللي عم بخلينا نشكل حكومه هلا او يكون وضع المؤسسات افضل بكثير؟
الارتباطات والتوجهات المختلفه كليا بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب.
نحن بنص هالمعركه، يعني نحن هلا محطوطين على حلبه الصراع بين ايران وامريكا.
طب على كل حال، وخصوصي انه دكتور مثل ما كذا حلقه مخبرنا يعني انه في كتير امور بتجمع بين هالجامعات المتعدده الثقافات.
صح.
يعني ان كان بالتراث، ان كان بالتقليد، ان كان يعني الخلافات، خلينا نقول القواسم المشتركه قد تكون اكثر من الاختلافات، تما سميها خلافات بين هالجامعات. هذا اكبر دليل انه في شيء ارضيه مشتركه بيناتهم، فلما الانضمام او الالتفات الى محاور غير المحور. صحيح. اللبناني الداخلي
في ثقافه لبنانيه، الثقافه او الهويه، بدك الهويه اللبنانيه اجمالا بالعالم بنقسمها لخمس اعمده لنعمل ثقافه.
نعم.
عندك اللغه، عندك المعتقدات، عندك التاريخ، وطبعا التقاليد والمعتقدات، واخر شيء فينا نعتبر انه طبعا العرق. بس هلا خلينا نركز على هودي الاربعه بالاول. في قواسم مشتركه كتير بين اللبنانيين. اذا بتحكي بالعادات والتقاليد
هي ذاتها تقريبا،
القيم،
ولو كل واحد بيطبقها بطريقه مختلفه بس هي ذاتها.
فينا نعتبر خمسه هي القيم، فينا نعتبر خمس نقطه هي القيم. اذا بالعادات والتقاليد عندنا كتير قواسم مشتركه، يعني مثلا اعراس، المناسبات الحزينه، العائلة، هاي بالقيم، كيف نحن نعتبر العائلة، نحن أكتر جماعة أو مجتمع مركز على العائلة، كيف نجتمع دائما بكل مناسبات، يعني نحن أكتر منكم متوجهين صوب مجتمع،
العلاقات الاجتماعية اللي عنا إياها مثل بعضها كلها،
طريقة النشاطات اللي بتنعمل بشكل يومي، ما بتعرف مين المسلم مين المسيحي بكل شيء نشاط عم بينعمل. عظيم. طيب اللغة، أنه كلنا بنحكي اللبناني صح، حتى بين المجموعات الوحدة الطائفية في كذا لهجة، يعني ما عم نعتبرهم لهجات، هي كمان
لأن حسب من أي منطقة.
لا. تماما، الجغرافيا بتلعب دور أكثر ما بيلعب الدين. عظيم. هلأ وين بنختلف؟ بنختلف النظرة للتاريخ، كل واحد منا بشوف تاريخ بطريقة،
لأنه مقسومين أصلا حسب الانتماء، واحد في انتماء لبناني هوياتي وفي انتماء.
صح.
عربي.
هذا بدك الصورة النهائية للخلاف. بس
نعم.
في خلاف قبله بلش، هو نحن مجموعات متعددة، وبالتالي كل واحدة من هالمجموعات عايشة تاريخ معين وصلتها لهون.
نعم.
يعني في محطة من تاريخ مسيرتها بهذا الشرق وصلها لهذا لهالمنطقة الجغرافية اللي اسمها لبنان. أوكي. هلا ما بدنا نعددهم زمنيا، فينا نقول أكيد كل مجموعة منهم اجت على هذا البلد بظروف معينة وبطريقة معينة، ولكن طبيعة تكون نظرة كل مجموعة إلى تاريخ تكون مختلفة عن التاريخ عن المجموعة الأخرى. هيدا واحد. والاختلاف الثاني هو المعتقد.
نعم.
وهون المعتقد أوقات ما بيكون مصدر كبير للخلاف إذا ما كان يمارس بشكل يومي وبكل تصرفات الإنسان. هلا لما يدخل بتصرفات الإنسان اليومية وبيحدد له كيف يتصرف يوميا، هون بيصير في مشاكل ساعتها، لأنه بيتقبل آخر أو الآخر بيكون بالنسبة له غريب أو منه كامل أو لازم يرتد إلى هذا الدين وإلى هون. مشان هيك السببين الأساسيين هو التاريخ المختلف والمعتقد المختلف، وهذا شيء طبيعي ما نقدر نعمل من وراء تاب تاريخ موحد.
يعني الخلاف منه
يعني
الخلاف نحن عم نصنعه، يعني بيقدر يكون أمر طبيعي إذا مننظمه.
طبعا. مرسي. إذا هي هالكلمة واحدة من أسس التنظيم الخلاف، هو أنه نعتبر ما عنا سياسة، ما عنا سياسة محاور، عنا سياسة حياد. هذا الحياد بخلينا مين من هالدول الكبرى أو مين هالدول اللي عندها مشاريع إقليمية حتى لو كانت دينية ما تأثر فينا، ما تجبرنا ناخد خيارات برات لعبة أو مصلحة لبنان. لازم ننظم هذا الخلاف. مثل ما قلتي، التنظيم هو بيكون عبر اول شيء الاعتراف فيه، ما نكذب مع حالنا.
هلا كلنا عارفين انه في خلاف، يعني هيدا
بس على مستوى السياسي ما في، يعني على مستوى الاجراءات الدولة ما بتلاقي انه في اعتراف بالموضوع.
كيف يعني؟ اعطيني
امثله. في مركزيه قرار بالدوله وهالمركزية القرارات اللي بتطلع ما بتراعي أبدا هالتعددية الموجودة بالمجتمع اللبناني.
مثل
مثل مثلا مثل مش ممكن تلاقي أنه بكل لبنان اللي هو التعدديته حتى هي مناطقية، يعني كمان طائفية على مناطقية، بدها وزارة واحدة، وزارة تربية واحدة مثلا، أو وزارة ثقافة واحدة.
ليش بس ما المستوى التعليمي مفروض يكون واحد على كل اللبنانيين؟ ليش بده يكون
صح.
فيه أكتر من وزارة تربية؟
بيكون فيه، لا مش أكتر من وزارة، بيكون فيه إذا بدك مش منهج واحد، بيكون فيه معايير موحدة لنظام التعليمي، وبتنترك لكل مجموعة هي تزيد على هذا المنهج شغلة بتعتبرها خاصة لها.
هيك عم بيصير بقصص التعليم الديني، بقصص الرياضة، هودي عم بيصيروا
بالحد الأدنى
بالمدارس الخاصة، خلينا نقول مش الرسمية.
فإذن يعني الدولة بعدها يعني عم تحط إذا بدك أنظمة عم بتكون موحدة، وعم تشيل منها النكهة الإضافية اللي هي الحلوة عن نظام التعليم. عم بيروحوا الناس معلبين، ما عم بيكونوا مرتبطين أبدا باللي حواليهم. يعني بتروح مثلا، بعطي مثل أنا دائما هيك بتذكر بس أحكي بالموضوع، أنا بديت إذا بدك التعليم كان بمدرسة، عظيم مثل كل أستاذ تاريخ بده يبلش من الأول
بالمدرسة
كنا معلم
قبل ما يوصل لمرحلة الدكتوراه. لا
بتعرف مشوار كان حلو طويل
نعم.
بتعرف إنه بالمدارس لأنه بيعطوا أهمية للتاريخ بيجبروا أستاذ تاريخ يعلم تربية وجغرافيا وتاريخ مع بعضهم، مع إنه كل واحد منهم بده اختصاص.
أكيد جغرافيا صحيح بتتقاطع، بس تاريخ وحده
لحاله. والتربية ما بعرف ليش التربية كان إنه بلكي أستاذ التاريخ اللي جاي بس.
لا اليوم صار بيعلمها أستاذ العربي التربية، بطل أستاذ التاريخ.
إيه بلكي هي مثلا مادة لغة مش عاطلة. الفكرة إنه هاد المواد اللي معطيهم ساعة 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 بالجمعة، صدقيني هن اللي بيعمل الفرق بالتلميذ. أوكي صحيح كل العلوم الأخرى رائعة، ولكن أنا إذا بدعم من هذا الزلمة أو هالتلميذ مواطن صالح، بعطيه مادة تربية واحدة بالجمعة، ومادة التربية بتكون كل وقت لعب، وأستاذ أصلا ما بيعرف شو معنى التربية، بس تسطير وقعد طلع على الصور وعمل مخيرات. أكتر من هيك إنه ما في شيء مكتوب بكتاب التربية مطبق بالدولة. يعني أنا بتذكر إنه وقت كنت أتعلم،
ما عم تقدر
وقت كنت أتعلم مثلا إنه رئيس جمهورية ينتخب على 6 سنين وممنوع التجديد، شو بحطوا برونتيز باستثناء 3-4 رئيس جمهورية قطعوا بتاريخنا، لأن كلهم على بعضهم ما بيطلعوا كتار. يعني طب إنه هالاستثناءات الموجودة بكتاب التربية رح يطلع بيل تلميذ بعقليته يقول بكرة بعمل شو ما كان بيستثنوني من كل القانون.
ليش ما يكونوا عم يحكوك عن البيئة والتلوث ونظافة؟ هودي كتير مهمين. أنا واجهت يعني مشكلة سنة الماضية مع ابني إنه قال لي ماما هذا الكتاب صار بده غيار. قلت له لا ماما البلد بده تزبيط، مش الكتاب بده غيار. فالفكرة
كتاب التربية كان الهدف منه توحيد أو العمل على انصهار الشعب اللبناني، مش هيك؟
والمواطن المشترك خلينا نقول.
ما أنتوا عم تكتبوا كتاب التربية اكتشفتوا أنه في قصص، لأنه ما في انصهار وطني، في قصص القانون مش قادر يطالع مش قادر ينفذها، وبالتالي لازم كنتوا تشوفوا المشكلة. بس أنا متذكر أنه بوقتها كان ضمن المناهج يعني اللي هدفها توحيد والقضاء على التميز اللبناني عن باقي الدول العربية. يعني يعني أنا لازم نستعرف أنه مثلا بالدولة دولة الجمهورية السورية العربية يعني التلاميذ المدارس الرسمية مجبورين يكونوا عم يلبسوا نفس الكوستيوم وشوي هذا الكوستيوم أو حتى الكشف بيشبه شوي الكوستيوم العسكري. بمصر كتاب التاريخ دائما موجه لقصص معينة مشان يخلوا الناس يعني ما بقى تفكر برات إطار الدولة أو برات إطار الكادر الضيق للدولة. بينما بالدول المتحضرة مثل اليونان مثلا، انه في اختلاف كتير على نظر تاريخي لليونان، انه في كان عندهم كذا حرب اهلية وفيتوا بعضهم. شو عملوا؟ شغلة كتير ذكية كانت، حطوا كتاب التاريخ غطوا كل المراحل، ولكن بدل ما يكتبوا خلاصة موحدة اعتبروا انه كل مجموعة
تعمل خلاصتها،
تعمل تكتب بعد ارتيكل خلاصة تبعها، وبتترك تلميذ هو باخر السنة يعمل نوع من باخر سنة يعمل نوع من اناليز او تفسير خاص له مبني على كل القراءات اللي شافها لكل المجموعات. طب ما هذه تجربة ناجحة وأدت لأنه اليونان صار عنده
حضارية،
حس قومي، أكيد حضاري، حس قومي معترف التعددية، بس اخذين قرار أكتر وأهم من قبل أنه يعيشوا مع بعض ويحافظوا على الدولة.
بس دكتور ما بتزبط عنا نحن.
ليش؟
لأنه نحن في سعي منذ سنوات من أكتر من 15-20 سنة إلى سياسة التلقين. ممنوع الولد يفكر ويناقش ويكون عنده منطق ويكون
صح.
عنده حس النقد
صح.
فأكيد مش رح يكونوا راضيين عنا يعملوا هيدي التجربة.
بخافوا من الحرية التعبير.
عدي فعنا أشياء أبدأ من التاريخ دكتور.
بكل
عطول
صح.
كل عم بحكيها هلأ بطريقة سخرية، لأنه عطول في عنا أشياء أبدأ من أشياء وكله مؤجل.
للأسف. وإخي شو عم نطلع بالنتيجة؟ ما عم نعمل شيء.
عم بيصير جيلنا فاسد.
ليك هلا شو الوضع؟ شوف اليوم في 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 حدا في احدهم هيك عنده نظرة حلوة للجيل عم تحكي عنه، رغم كل المساوئ اللي قطع فيها، ورغم اذا بدك فقدانه للحس الحد الادنى من التربية الوطنية، بتلاقيه بس هيك يكبر يصير 18 صار سنة يصير عنده امكانية يجيب سيارة، اول شيء بيعمله بحط السنتور هو عم بسوق، هي ما درسها ولا محل عظيم، ما بيكب زبالة على الطريق، بيحترم اشارات السير، مع انه بيشوف انه حده حدا عم بكب على الطريق وما بيحترم اشاره السير.
انا بقول لك ليه، لانه انفتح على الغرب المنظم، مش لانه
كتخر الله
عن جد، لانه عم بيكون في عندهم هالسوشيال ميديا بين ايديهم عم بيشوفوا. انا مش مع سياسه الانفتاح بكل شيء، لازم ناخذ الافضل على طول من برا يعني، بس عم بيشوفوا اشياء وانظمه برا عم بيحبوا يحققوها هون ما عم يقدروا، عم بيقولوا على القليل نحن نعيش هيدا الحلم
حالنا.
الحلم مع حالنا، ما بعرف هيدا التحليل الشخصي يمكن مش بمحله.
لا بالعكس، لا شك الـ يعني الـ الأدوات التواصل الاجتماعي عم بتخلي المجتمع اللي هو إذا بدك شوي ظروفه ما عم بتساعده يتطور، إنه يلاقي مثل يدور له،
عم يتنفس شوي
يتمثل مثله. بتعرفي إنه هذا الشيء اللي عم تحكيه هو كتير مهم، لما تعرفي مثلا إنه بالصين ما عندهم أكسيب الإنترنت على الجوجل اللي نحن بنعرفه، لأنه بيقدروا بحيلة كبسة زر يتعرفوا على كل حضارات العالم
وممنوع،
ويبلشوا يصير بدهم يقلدوا هالحضارات العالمية. عندهم جوجل سيرش انجن خاص فيهم، بس بيقدر يفوتهم على الويب سايتات اللي هي الصينية، يعني
محصورين في عندهم موانع وضوابط كتيرة، وإلا
حتى الإيرانيين عندهم نفس الشيء، حتى كوريا الشمالية عندها نفس الوضع، يعني حتى التلفزيونات ما عندهم انفتاح على العالم الآخر، لأنه هذا كتير بيأثر، يعني بتخلي هالناس تقول يا عمي أنا بدي أقلد الناس اللي عم تعمل تجربة إنسانية رائعة، واللي عم تخلي توصل هالمجتمعات اللي عايشة فيها لصفاء عن جد عالم الاحترام للآخر، الاحترام الإنساني.
بغض النظر عن الناحية السوداء من موضوع الانفتاح بموضوع التواصل الاجتماعي، في ناحية مضيئة وكتير مهمة،
كتير مهمة اللي عم تعمل فيها انعكاسات على إذا بدك المجتمعات اللي عايشة بالظلم. ونحن كتر خير الله لهلا ما عم يسترجوا يسكرون الانترنت، مزبوط، ويعملون حد للانترنت، هيدي بعد ما صارت ان شاء الله ما تصير،
بنشوف ثورة تانية، لانه ندفت كم سنت على الواتساب خربوا الدنيا.
ما بدنا نحصرها بس بهاي، بس ايه معك حق، اليوم الحاجات اليومية اللي عم يستعملوها
عن فوين اللبناني دكتور إلي مش مزحة، يعني قد نكون يمكن نقبل نصدق إشياء ولو بقرارة نفسنا مش مصدقينا، منلحق زعيم بس لأنه نحن بدنا نثبت حالنا ونثبت وجودنا، ولو بقرارة نفسنا مش مصدقين بقى، بس ما منحط على حالنا أنه نحن أخذنا خيارات غلط. بس لما تدق بموضوع العنفوين والكبرياء عند اللبناني صارت القصة
كتر خير الله بعد عنا هيدي الشغله، مثل ما شفت اللي صار بعد مرفع بيروت مثلا، انه بين الدوله ما تدخلت، بدل هلا يمكن ما تدخلت، بس قيادة الجيش اللبناني مع تاخير 10 ايام رجعت دخلت ونظمت الامور مثل ما لازم تنظمها بالحد الادنى على الاقل، بس الناس شباب هن اللي نزلوا بلشوا يلموا اذا بدك الازاز ويلموا الدمار كله ويجوا يردوا شوي بيروت اللي بيعرفوها ويشوفوا الناس شو بدها مساعده من دواء من طبابه من يعني كل شيء اللي كان مطلوب لعملية الإغاثة قاموا فيها الناس منه لحالهم.
نعم.
وهذا الشيء بيّن لكل الدول الصديقة اللي حابة تساعد لبنان أنه شارطوا بإرسالهم لهالمساعدات أنه توصل مباشرة للجمعيات اللي عم تشتغل على الأرض مش للدولة اللبنانية، لأنه بيّن أنه مش موجودة بالحد الأدنى منها موجودة.
على كل حال تذكر الأسبوع الماضي لما استفقدت لصديقتنا اللي بالعادة كان دايما تشارك، فكان فيها مشكلة بالتليفون، رجعت قدرت تشاركنا اليوم، تواصلت معنا تحت الهواء وعم بتخبر تجربتها الأكثر من سيئة، ما حدا سأل عنها غير بعض الجمعيات، يعني أنه أكبر دليل تأكد لك على راح بيتها ونقول لها أكيد ألف الحمد لله على السلامة، وهلا عم بتقول فرحانة إنه عم ترجع تقدر تتواصل معنا وتعبر عن آرائها. في سؤال لك قد يكون من حلقة الجاية، بس خليني أطرحه. رشيد بيقول لك هل الإرشاد الرسولي دور بموقف بكرك المحايد والمطالب بالحياد، وليش إجا اليوم مش بالأمس البعيد، وهل زيارة البابا يوحنا بولس الثاني التاريخية دور في هذا الحياد؟ هلا هني ذاكرينا عن لبنان الرسالة، بس ما بعرف كنت يمكن ناوي تحكي عنه.
لا رح جاوب هلا فهد مرة نخلص بلكي من قصة الحياد بهذه الحلقة، لأنه المواضيع شو ارتبطت ببعضها.
نعم.
بس في أول شغلة، أنه لا شك نهاية الحرب مثل ما انتهيت بال89 بال90، ما حدا يقول أنه يعني هذه معزوفة انه لا غالب ولا مغلوب وما حدا خسر وكل الناس قدم تضحيات. لا، نحن مثل ما شفنا او مثل ما عم نشوف كيف لبنان صار وكيف الدولة صارت، في مجموعة بتقامن بالدولة خسرت وانقضى عليها، القيادات اللي كانت مسؤولة عنها بهداك الوقت اغتيلت وانحبست ونفت إلى دول الخارج، وبالتالي صار في حدا انتصر بالنهاية لو بطريقة خبيثة إذا بدك، لو بطريقة بشعة وتحت الطاولة، واستلم هيدي الدولة وسخرها للطار إذا بدك تبعه. وهون من بعد هالفاجعة اللي العالم وعيلة، بعد يمكن 4 5 سنين بتيجي زيارة البابا يوحنا بولس الثاني إلى لبنان ب 97 مثل بركة أمل، تتقول إنه ما فيكم تعتبروا نحن تركنا الجماعة اللي هي بتآمن بهذا البلد واللي هي بتستاهل تعيش بهذا البلد، تركناها لحالها.
نعم.
نحن جينا إلى لبنان تنشد على إيد هالمجموعات، وأكيد صار في نشر لفكرة رائعة جدا وهي بتعبر عن الحياة بحد ذاته، اللي هي لبنان أكثر من بلد هو رسالة، ورسالته هي بالحياة. نحن مجتمعات متعددة عايشين مع بعضنا، نحن نقدر نبني دولة ما بتدخل بأي صراع، بالعكس بتكون هي منارة للمجموعات اللي عم تتقاتل. بس العملية ما وقفت هون، أنا هون بدي شوي أحكي عن وثيقتين إجوا من بعدها مهمين كتير. تاني وثيقة هي سينودس من أجل لبنان، هذا كان كمان شغل رائع مع بنديكتوس وبنديكتوس، اللي إذا بدك شتشت شوي عمل مؤسسات، شتشت شوي نظرة المسيحيين للوضع اللبناني، نظرة اللبنانية كلهم لبعضهم لدور الدولة، كيف يعني عايش مشترك، كل هالمسائل. والوثيقة الثالثة المهمة هي العمل، وثيقة العمل السياسي اللي أصدرتها بكركي 2014، هيدي كتير مهمة لأنه جمعت كل الأقطاب السياسية المسيحية وقالت نحن كجماعة لبنانيين مسيحيين من آمن بحياة لبنان مذكور بهيدي الوثيقة، من آمن بلبنان تعددي، من آمن باللامركزية. يعني صار فيه إذا بدي كذا محاولة، وبعدين اجت وثيقة معبدة، يعني دائما كان في محاولات للموضوع ما وقف ومنا فجأة مثل ما السؤال كان، مش انه ولا فجأة هيك وعينا اليوم حبينا نعمل نطرح حياد، لا، رهنا بال2018 على قياد على عهد يجي يطبق الحد الأدنى من مقومات العيش واللي هو مقومات الناس اللبنانيين اللي هن بيأمنوا بهالبلد انه كيف لازم نعيش بهالدولة. لقينا انه لا، القصص اكبر بكتير من ما نحن كنا متخيلين، مش هيك بكركي قالت انا ما بقى فيه اترك السياسه للسياسيين، مع انه هي من اكثر اذا بدك المؤسسات اللي بتعتبر انه السياسه للسياسيين والدين لاصحاب الدين، ما بتخلطهم مع بعضهم، ولكن انه دور التاريخ دائما هو بالمحاك بالوقت اللي بيكون في مشكل كبير. تدخل بطرك راعي وقال ما بقى فينا نترك الامور سايبه، ما نطبق الحياد، وهي في مفهومنا للحياد، تفضلوا تنشتغل على هذا الموضوع.
على كل حال في كتير فرق دكتور إلي بين السياسه وبين الوطنيه، يعني اللي بيكون عم يشتغل ده يقدم خريطه الطريق، مش معناته عم يتدخل بالسياسه، معناته عم يحوي وطنه، عم بيتصرف انطلاقا من وطنيته. وبكركي لطالما كانت المرجعيه الوطنيه باعتراف الجميع من مسلمين الى مسيحيين الى غيرهم، فالقصه مش قصه سياسه
ابدا، يعني ما عم نجي نشتغل نحن بالسياسه،
هي خريطه الطريق لوطن.
تمام، في عندك مبادئ الوطنيه الكبرى وتحتها في المبادئ السياسيه اللي هي بتكون أنية على فترة قصيرة،
ولكن السياسة هي بالزوريب خلينا نقول، ولكن
فن الممكن.
مظبوط، السياسة بالتطبيق بالعمل الإداري بالاهتمام بالشأن العام، ولكن برسم الاستراتيجيات والمستقبل للبلد لا، أنت بدك منطلق وطني لطالما
المعايير الوطنية كركي. صحيح، فإذا هو تنعتبره بهذا الإطار إنه هيدي ورقة لنحدد السقف ما نشتغل عليه، وبالتالي كيف بننفسه هون بتصير العملية السياسية اليومية.
اليوم التنظيم، رجعنا للتنظيم،
لعبة التنظيم. فإذا اللي كل عم نحكيه هو إنه ما بدك كتير ناس تفلسفة، يعني في أمر واقع.
نعم.
أول شيء هالتعددية اللي خلتنا نمد إذا بدك إيدينا لمشاريع إقليمية لو كانت على حساب هذا البلد، وهذه التعددية خلتنا نوصل لأنه هالنظام المركزي اللي مبني على مفهوم مركزية السلطة، ولكن المجتمع هو غير 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 موحد، غير يعني منه أوحد، خلت أنه يصير في خلل كتير كبير بلعبة النظام. واحدة من أسباب الفساد مثلا مش بس أنه هالمافيا مخبية من الميليشيا، هي كمان أنه فلسفة موظف الدولة، موظف دولة بفوت على الدولة أول شيء مش كرمال يخدم الدولة، هلا عم بحكي عن ثلاث أرباع
كرمال يستفيد منها.
أكيد في عنا أشخاص رائعين نجحوا بلعبة إدارة شؤون الدولة،
كن أكيد عم يتحاربوا هلا،
طبعا طبعا، يعني ماشي لهم دور بالمؤسسات الرسمية، ولكن بفوت الموظف للأسف تاخد معاش آخر الشهر ويشتغل على الدوام وجرب قد ما في يطلع نتفة تبورته من هون ومن هونيك تظبط أموره، وهيك بصورة إذا بدك شوي هيك فكاهية إنه كل ما حدا يتعين مدير عام بيقعد بحطوا له يافطات بتضيع وكذا، كأنه الشغلة انه مبروك هذا صار فيه يسرق هلا وصار فيه يزبط اموره ويخدمنا ويوظف عالم عنا بتضيع يعني.
لا بس هذا وزير اداره مش مزحه يكون مدير عام، مش هيك بيفرحوا فيه،
لازم لازم يساعدوه قد ما فيه لانه جاي على مهمه كتير صعبه، مش انه ننبسط له انه والله صار فيه هلا ياخذ بوستات وعنده شوفير ويروح يجي يعني. مع احترامي لكل مدراء العامين طبعا، الفكرة انه صار اللي بيفوت على الدولة بدل ما يخدم البلد ويخدم يعتبر المواطن هو واحد او نظرته لكل المواطنين رغم اختلافهم ديني واحد، لا صار يسخر وظيفته الادارية لخدمة الجماعة الطائفية اللي بينتمي لها، وهيدي اذا بدك اللي اثبتت فشل النظام او السلطة المركزية الموجود بالبلد. يعني اذا حلينا كل شيء، شلنا سلاح وفكنا ارتباطنا بايران ولا بغير دول، بيضل في عنا هيدا المنطق انه كيف ما فيك تضمن تفوت حدا على الدولة من طائفة معينة ويقول أنا ولا بدي أخدم كل طائفة البعض، يمكن بيجرب بأول مرحلة بس بعدين تجربة السياسية بتلعب دورة وبيرجع على أصله. طب يقوله مش خلينا نعترف بهالموضوع من أساسه ونقول تعالوا تركب نظام يمنع هذا الشيء يصير ويخلي كل مجموعة تحس حالها أنه عم بيصلح حقها بغض النظر مين كان الموظف أو مين كان مسؤول هذه الإدارة أو هذيك الإدارة.
على كل حال هون المواطن بيلعب دور كتير كبير دكتور إلي، أنه هو ما يكون أداة لتطبيق مشاريع تهديمية شو ما كانت معتقداته، حتى لو كان ينتمي إلى طائفة عند مشروع خارجي، هو لازم يكون عارف دوره لمنع أي مشروع غير لبناني قد يؤدي إلى أزيته. لأنه يعني عم نلاحظ ما بعرف إذا تبعت قصة هالتراشق الكبير اللي صار على مواقع التواصل الاجتماعي بين مسلم مسيحي وهالتعبئة اللي صارت وهالتهجم على مرجعيات روحية، وحتى زجوا اسم أبونا مونس وهو ما عنده صفحة على الفيسبوك أبدا. ليش؟ لأنه في هذا شيء بأكد لك أنه في خلفيات مشبوهة، والناس من حيث لا تدري من بعد مسيرة تعبئة طائفية عم تكون أدوات في مشاريع تهديمية مش ما بتلبق لهم
طبعا.
في واعد شخصي يعني لازم يكون
كتير هينة تشتغلي على العصبية، يعني هذا تعبير اللي بيستعملوا على العصبية طائفية، كتير هينة تشتغل عليها ما بدها شيء. بس اليوم لما تحطي هالعصبية بخدمة مشاريع إقليمية بصير تشوف هالعجائب اللي عم تحكي عنها، نستعمل خطابات من هون متهجم باسم طائفة معين على شخصية معينة. هذا الموضوع يعني طبيعي يصير إذا ما عنا اعتراف بهذا الموضوع وما بنعرف إنه في خلفيات سياسية وراء استعمال الطائفية. مش هيك تعطى نفصل السياسة عن الطائفة، مش معناتها نروح دولة علمانية. طب نحكي إنه هذا الحل الوحيد، ما في عندك مصاري يمكن فوق 20 سنة توصل للعلمانية، لأنه بالنهاية الغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص هي هيدا الأساسية. نحن شعب منفتخر بتاريخنا ومنفتخر بانتمائنا لهوياتي، ما في لزوم تجوا تمحولنا هويتنا مش هيك؟ بس اعترفوا فيها واشتغلوا على نظام يكون بيشبه أو إذا بدك بيعطي ضمانات لهالمجموعات ما عاش تخاف على حالة أوكي؟ وبطل تصير هي بخدمة مشاريع إقليمية. هيدا الحل الوحيد. اليوم شو ما صار بالبلد طبيعي كلنا متوعين هذا الشيء يصير، لأنه
هي كلها دعايات دكتور.
إنه كيف بتفسير اليوم وزير مالية لازم يكون لطائفة معينة لو ما هي مدخلين اللعبة الإقليمية طائفية بلعبة السياسة؟
طب هون مش الحق على اللي مسك معلش فتنا شوي بموضوع السياسة، الحق على اللي قدم تنازلات أول مرة وتاني مرة وتالت مرة حتى وصلنا لهون، معلي الحق على اللي ما عرف يخلي الأمور منتظمة كما يجب، الحق على اللي عمل أعراف غير مستقرة، معلي
كله بيرجع عندكو لا وثيقة.
يعني ما فينا نحمل جهة واحدة مسؤولية لما يكونوا الكل شركاء، وفي ناس تنازلت عن دورة، ناس استقالت من دورة، ناس صلبطت على دور غيرها.
تماما اللي صار هو الحقيقة هو آخر فكرة قلتيها أنه انتهت الحرب بحدا خسر وحدا ربح. شو متوقع من ربحان يعمل؟ يعطي كل الحقوق للخسران؟ طبعا لا. يعني اذا بدك نشغل وثيقه اتفاق الطائف بطريقه يعني شوي فيها نوع من هيك تفسيرات بتحمل تاويلات اذا بدك وتفسيرات، بس اعتبروا بعض القيمين على هذا الاتفاق واللي في منهم كثير محترمون ومجلون انه هيك قانون او هيك اتفاق بده رجال سياسي محترفين.
معلش يا دكتور إلي، بعد الحرب حتى معلي انتخابات 2009 لم تنتج اقليه واكثريه
بالمجلس النيابي عم
نحكي صحيح؟ ليش بده يكون في عنا حكومات وحدة وطنية؟ هيدا مش تنازل والمسبحة قبلها وبعدها
صح.
يعني عم بعطي اكزامبل بسيط بس في كتير تنازلات، يعني توزيع الطائفي للمراكز اللي مثل مركز مدير العام للأمن العام شو صار فيه، المراكز اللي كانت بالمطار شو صار فيها، ما هي الفكرة انه في صبحة من التنازلات ما لكن بيقدر الواحد ياخد مواقف مختلفة.
انا شفتها انه في عدم توازن قوى وكان في تهديد دايم بالحرب الأهلية من سنة 2005 من وقت ما صار في ثورة الأرز، كانت الناس عم بتقول بدنا نصلح الدولة بدنا نصلح النظام، كانت الناس عم بتقول ما بتصلحوا النظام لدرجة انه طشتون سلاحي او بعمل حرب بفوت على بيروت. طيب وفاتوا على بيروت، ما صار في اتفاق بالقوة بال2008؟ من ورا شو صار؟ مرة تنازلات فقط ولا صار في مواجهة بالشارع وطلعوا على الجبل وقوصوا على السرايا وسكروا بيروت سنتين؟ يعني الموضوع ما انه فقط تنازلات. هلا اللي عم بيصير مؤخرا اخر سنتين صار في عكفة تنازلات لانه مغلوب عامرون جماعه انه في ناس مصلبطه موجوده معتبره ان اللي اخذته هذا الشيء مقدس وما بقى لازم تخلى عنه، واذا فينا ناخذ قد ما فينا بناخذ. بس اللي صار قبل انا ما عم برر، بس انا عم بجي اقول انه كان لازم يحسبوا حساب هذا الموضوع.
وطلعت بوجهي قلت لي دغري انا ما عم برر.
يعني انا بمحل معين ما بقدر استوعب انه نقدر نجي نقول نحن ب 2005 اجينا فرصة ذهبية نخلص لبنان من الاحتلال السوري، بس ما نسترجي نقول ما في احتلال ايراني مخبط تحت الطاولة.
طيب بس دكتور بعد في نحن بحاجة لرجال دولة توصل على السلطة لنقدر، ما تقلي هلا قد ما يكون في تخويف وفي امور بس يكون في رجال دولة بالسلطة.
كيف بيوصلوا؟
ما الناس لازم توصلهم.
فأزن.
يعني هون الحق على المواطن، ما قلت لك المواطن بيلعب دور اساسي مش لانه هو بده، مرات عن غير وعي. الحل الاساسي انا بقول بالكتاب، إذا ما قريت وعرفت شو عم بيصير وشو صار ما بحياتك رح تقدر تاخد قرار صح.
صحيح.
ولا رح تاخد خيار صح لو شو ما كان انتمائك. خلينا نسمع صح. رسالة صوتية من برات لبنان ونرجع منكمل.
إيه صباح الخير جان متري من كندا. بالنسبة للحياد دايما منحكي فيه، بس كل شيء فيه بعد فيه مجموعات ما بتأمن بالوطن بلبنان كدولة نهائية لإلهم. ما في وطن بالنسبة لإلي. في ناس بتأمن بخط معين وفي ناس بتأمن بكمان خط تاني معين. سو أنا بقول إنه الفيدرالية وهي أحسن شيء بتحكم، لأنه مثل ما عم نشوف هلا بالحكومات، حتى هيدي الحكومة اللي بدأت تتألف آخر حكومة مثل ما بقولوا قبل الجنة يعني قبل الجهنم، صار بدهم وزارات لقلون وصار عم يعملوا مثل ما بدهم وعم بيتقاسموا الحصص بعدهم لهلا. هذا الشيء مؤسف، مشان هيك ما فيش مواطن، ما في مواطنة. يعطيكم ألف عافية.
شكرا لك جون. في عنا تحيات كمان من دالاس من أستراليا، وجورج بيقلنا لما يكون في وطنية لكل الطوائف للبنان الحياد نافع، بس إذا في ناس بدها مصالح الدول اللي هي بحرب مع كل العالم كيف بدنا نكون بحياد؟ جورج أندوس بيقول يسعد مساكن السويد، نحن بحاجة لجبهة لبنانية مثل السابق، الخلاص هو بالفيدرالية لنجاح الجميع وحق الجميع. ليلى بويري بتقول دولتنا علمت انه الوطن غالي باعوه اليوم، بس احنا مش رح نسمح لاولادنا يعيشوا كل شيء عشناه. بترجع بتقلك ليلى يسلم تمك، انا انحبست واستشهد خي جورج واصحابي وتهجرت من اجل الوطن، هلا انا بدي فيدرالية، ما بدي غش ولا بدي حرب ولا بدي تهديد، ما بده أولاده يعيشوا مثل ما عشنا، وأكيد بقول الرب يحمي لبنان. ما حدا بده أولاده يعيش نفس التجربة اللي نحن عشناها أو صحيح. أهلنا عيشوها أكيد. بنرجع لأهمية هيدي النقطة اللي عم بتشدد عليها بكركي، بس بتشوف إنه الهجوم مستمر، ما بتعرف كيف رح يكون الإمكانية أو قبول تطبيق هذا الموضوع، ما بعرف الدعوات كيف لازم تكون.
عندكم ما في حل غير بتطبيق مبدأ الحياد اللي بينعكس على مجموعة قوانين وإصلاحات دستورية بتخلي لبنان يصير وطن بيحلم فيه كل لبناني مأمن، وبده يحافظ على هويته وعلى تاريخه وبده يضل عايش بهذا البلد. ما نضحك على بعضنا، نقدر يعني إذا ما بدنا كتير نطلع على السياسة نقرأ كتير تاريخ، فينا نعتبر أنه حيلا حدا اليوم باللعبة السياسية ما بيحمل لواء تطبيق الحياد الناشط بيكون فعلا ما بده مصلحة البلد. ما تضحك على بعضنا، قينا المسوغات التاريخية وعملنا جلدة تاريخية هلا بهالوثيقة، قلنا انه نحن او البكركي طرحت هذا الموضوع لانه في هالسبب والتاني والتالت والرابع والخامس. طيب اذا حدا عنده غير نظرة لهالموضوع يتفضل يعطينا الحل او حل مختلف يخلينا ما نعيش التجربة اللي عشناها لهالمئة سنة اللي قطعت. واذا حدا بيعتبر ان اللي حكيناه صح، ما بقى في شيء بيبرر انه ما يدعم، ما بده يدعم البطرك ولا بده يدعم المسيحيين، بده يدعم كل لبناني بيحلم يعيش بهالبلد بسلام على قيلة بالمئة سنة اللي جايين لقدام.
كل ما نحن عم نلعب على المصطلحات وتفسير الأمور رح يضل في مواطنين مخشوشين مخدوعين ما نفهمين اللعبة مثل ما لازم تكون، لأنه مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي بين الحياد والتحييد وإلى ما هنالك وبين اللعبة السياسية واللعبة العسكرية. فمشان هيك كنت عم أقول أهم شيء الواحد يقرأ. ما بعرف قديش في ناس قريوا هالمذكرة، مش لأن صادرة عن بكركي ولا لأن مثل ما حضرتك إلك من أول حلقة عم تشرح الأهمية التاريخية لكتير من الأحداث اللي صارت وأثبتت فشلها لما كانت مرتبطة بمحاور ونجاحها لما كانت أخذ سياسة الحكمة بالحياد الناشط. فمن الكل لازم يكونوا يعني عم يقروا ويتمعنوا.
في مثل اللي بينا بنسمع وين ما بنروح هيك، بس واحد يخلص حكي السياسي بقول اصلا احنا كل 10 سنين ما لنا علاقة مع بعضنا، نشهد حرب. هالجمله هيدي كل اسبابها، يعني اذا بدي كل المفاهيم اللي خلت كل الناس تقتنع بهيدي الجمله هي انه نحن عم نبعد عن السياسه الحكيمه اللي بتخلينا ما بقى نعلق بحرب. وهالسياسه الحكيمه هي اعتماد مبدا الحياد وإخراج لبنان من التحالفات الإقليمية، لأنه السياسة الدولية بتتغير كل 5 سنين لعشر سنين، ومصالح دول بتتغير لكل فترة معينة. نحن ليش ما نضل حاطين حالنا ببوز المدفع؟ ليش ما نضل حاطين حالنا كأداة لتوصيل رسائل بين هذه الدول والمجتمع والقوى الإقليمية؟ لازم بقى ناخد قرار. نحن بلد مفتح على كل الناس، بلد مفتح على كل القوى إذا بدك الدولية، بس اكيد بتجيب لنا خير وبتجيب لنا امن وبتجيب لنا اقتصاد وبتخلينا نعيش بسلام، لانه بالنهايه اللبناني شو بده عندكم؟ بده يقدر يعيش بسلام، يربي يعمل عائله، يربي اولاد، يخليهم يتعلموا، يخليهم يوصل لمراكز بالعالم كبيره، وما بده لا يجتاح لا اسرائيل ولا بده يجتاح لسوريا ولا بده يعمل حروب بالمنطقه. ف يعني
اللبناني بده يعيش بكرامته،
يعملوا معروف، يحسوا بالثقافة اللبنانية ويعودوا لثقافتهم اللبنانية وريحونا بقى.
بده يعيش بكرامته، ما بده ينزل، ما بده يكون بعد ما هو مخرج الأدمغة يكون عم بعيش هالنقص وهالأزمات المتتالية، علما أنه مثل ما كنت عم تقول حضرتك بأول حلقة دكتور إلي، الحلول كتير موجودة وفينا نلاقيها بكتير مطارح، بس ما عم نقرر لأنه بدنا الشعب يضله خاضع ومخنوع. على كل حال الشعب منه عارف قيمة قوته بهالبلد،
يعني
مصدر السلطات مش عارف قيمته.
مش هيك اللي بيحدد كل هذا الشيء اللي عم نحكيه مثل ما كنت عم تقولي بالأول هو صندوق الاقتراع. هلأ إذا انطرحت بكرة انتخابات نيابة بكرة، ما حدا يجي يقول ما متوصل لمحل، لأنه كل مرة كنا نتوصل لمحل كنا نستسلم، هذا استسلام، ونرجع نلاقي نفس السياسيين يوصلوا على السلطة. عملوا معروف، حضروا حالكم هالمرة، من هلأ بلشوا روش شوي بالسياسة، روش شوي التاريخ، وحضروا حالكم انتخابات النيابية، وما عم نجي نقلكم تخبوا فلان وفعلتين، تخبوا اللي حدا اللي هو فعلا بيكون عنده مشروع سياسي بيأمن استقلال لبنان وبيأمن استقرار هذا البلد.
لا، حتى المجتمع المدني مدعو انه يحط قانون انتخابات عنده كتير خبرة وعنده كتير ناس بتعرف، ما يكون مفصل على قياس حدا، لانه لحديت هلا ولا قانون اجا ما تفصل على قياس ناس وناس حتى عم نشوف النتيجة مثل ما هي. المجتمع المدني عنده خبرة وعنده كل شيء ومدعو يشتغل بهذا الموضوع ويفرضه بثورته، يفرضه بانتفاضته. ما بعرف
آخر قانون انتخابات صار هو إذا بدك يعني الأكثر تمثيلا لتعددية المجتمع اللبناني، عظيم. ما حدا يجي يقول بتعملوا انتخابات خارج القيد الطائفي،
بس انقبل فيه لأنه خدم ناس وناس. ما تقلي لا،
ما بظن هذا كان السبب الوحيد، لكن كان الهدف من هالانتخابات أنه هالمجموعة اللي خسرت الحرب بقيوا يخيطوا لها قوانين انتخابية من فترة من 91 عفوا من 92 لل 2005 قوانين انتخابية ما بتشبهها، ما بتسمح لها ترجع تصوت أو تجيب النواب اللي هن فعلا بيعبروا عن خطهم السياسي وخطهم التاريخي. قانون الانتخابات الأخير أكتر قانون انتخابات سمح لها المجموعات البنية كلها يكون عندها تمثيل بمجلس نيابي، ولكن كان غير كافي. بس مش علته أنه طائفة، لأنه مثل ما كنا نحكي بأول حلقة إذا ما بنعترف بالتعددية الهويتية الموجودة بلبنان بنكون عم نعمل شيء ما بدوم. مش هلأ فينا نجي نقول تعال نلغي الطائفية.
أنا ما حكيت عن الطائفة، أنا حكيت عن
المشاريع اللي عم تنطرح اليوم إنه بدنا إياها لبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي. هيدا أكبر خطر على التعددية الموجودة بهذا البلد.
هيدي خدعة.
أكيد هيدي خدعة، لأنه
هي خدعة.
اليوم معروف مين متصلبت بسلاح ومين مراهن انه اذا صار في انتخاب على كلبنان دايره واحده مين بيجيب الاصوات
اكثر. مش بس هيك دكتور، كيف بتطالب بدايره واحده ومن ميل تاني انت بتشجع اللامركزيه؟ كيف بتطالب بتطبيق الطائف ومن ميل تاني بتغير قانون الانتخابات؟ يعني في كتير قصص مش
بتطالب بالغاء طائفه سياسيه وبتصر على
دايره
واحده على شعيه
وزاره الماليه كمان. خلينا نسمع رساله صوتيه.
بونسوار، يعطيكم العافيه. لما كان عندنا الاكثريه نحن بالبرلمان وكانت الاكثريه 14 ادار، مين رح يتنازل ومين رح صار بده يشركهم كلهم ومعليش ونحن بدنا نصير وحده وطنيه ونحن منشارك الفريق الاخر لو هن ربحوا الاكثريه؟ هل يا ترى كانوا رح يشاركونا لالنا نحن؟ الحريري مش اول مره بيعمل تنازلات، وصلنا بنعرف نحن انه ما في شيء ما بيقدر يضل على قرار ما عليها. هلأ سميناه لأنه واضحة بعد القصة طازة مبارح، بس ما بيقدر يثبت على قرار ويضل ماشي فيه. آخرت المطاف قدي بيضاين يوم يومين، آخر شي بيسلم جدل وبيسلم الأمر. هيدا الشي خلينا نخسر. ما عليه خليه يروح على عند بشار الأسد ويقدم له اعتذار من بعد ما كان هو الربحان وعارف مين قاتل بيه. ما عليش.
كل حال نحن ما بدنا حدا يتجرع السم لمصلحة شخصية، بدنا نتجرع السم لمصلحة الوطن، وإذا بنقدر ما نتجرع السم ونلاقي حلول منطقية ليش لا. برافو دكتور إلي، كل مرة بسمع الشيطان عم بيقول حقوق المسيحيين لدرجة حسينا حالنا ما بقى معنيين بهذا الموضوع. كنت عم تحكي بفكرة معينة. مساء الخير. الشعب بده توعية على الثقافة الوطنية والقانونية ليوعى ويعرف ينقي مين يمثلهم. هيدا عم النادي فيه لنا سنة ونص نحن قصة التوعية، هذا الشيء اللي عم ينشغل بهالبرنامج حتى يعرف الواحد تاريخه بالمراجع. برجع كل مرة بذكر بالمراجع بالنصوص بالتواريخ، وعم بقول لي فريدي خلص الوقت. دكتور إلي الياس شكرا كتير لك، أكيد نلتقي الأسبوع المقبل. فريدي سيبا يعطيك ألف عافية. نجيب ديب نشكرك كتير على وقتك وعلى الصورة اللي عم بتطلعنا فيها على السوشيال ميديا. شكرا لكل تبع حلقتنا، إلى اللقاء.